مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
سيداتي سادتي مساء الخير. مضت حوالي 3-4 قرن منذ أن زار السودان أول بابا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عام 1904 لوضع حجر الأساس لكنيسة السيدة العذراء بالخرطوم. ثم عاد البابا مرة أخرى لافتتاحها في عام 1909. ثم سجل التاريخ غيابا طويلا إلى أن جاء إلى بلادنا زائرا البابا شنودة الذي يزور بلادنا هذه الأيام والذي سجل حضورا دينيا وثقافيا واجتماعيا رائدا وكبيرا اشتمل على زيارات متعددة إلى مختلف مناطق السودان وتفقد أبنائه من المسيحيين في هذه البقاع جميعا وظفر باستقبالات حارة وكثيرة ومتنوعة في جميع الجهات التي زار. ونحن لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نرحب بغبطته ونحن نجري معه هذه المقابلة. غبطتك لقد زرتم مناطق كثيرة في السودان حتى الآن، ثم أنكم ترأستم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهل لك أن تحدثنا عن تاريخ هذه الكنيسة والمناطق التي تقع تحت نفوذها؟ وهل ظفرتم في الغرب بموافقة على تقاليد هذه الكنيسة؟
أشعر بالسعادة في أن أزور السودان لأول مرة، ويسعدني بالأكثر أن أزوره في النهضة الحاضرة التي وضعت قواعدها ثورة مايو 69، وأشكر الترحاب الذي قوبلت به وروح المحبة الكبيرة. أما عن الكنيسة القبطية فقد تأسست في منتصف القرن الأول الميلادي، أسسها القديس ماري مرقس أحد تلاميذ المسيح، وهو رسول إفريقي ولد في إفريقيا على الرغم من أصله العبراني، وانتشرت الكنيسة في مصر ثم أيضا في السودان وفي إثيوبيا وفي بلاد القدس وفي بلاد أخرى كثيرة. فحاليا توجد لنا إبارشيتان مطرانيتان في السودان في الخرطوم وفي أم الدرمان، وتوجد لنا مطرانية في بلاد القدس، ولنا كنائس في بيروت وفي عمان وفي الكويت وفي بغداد، وفي أمريكا توجد لنا كنائس كثيرة حوالي 4-5 كنائس في نيويورك ونيوجيرسي.
ده أظنه حديث يعني انتداتكم إلى المهجر والأرض الجديدة.
كثير من أولادنا هاجروا إلى بلاد المهجر وكان لابد أن نقدم لهم عناية روحية. ففي أمريكا أنشأنا كنائس في نيوجيرسي وفي كوينز وفي بروكلين وفي فيلادلفيا وفي بوسطن وفي شيكاغو وفي ديترويت وفي كليفلاند، وأيضا في كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وهيوستون في ولاية تكساس، وكنائس في كندا في تورونتو في أوتوا في مونريال، ولنا كنائس في أوروبا، لنا أسقفان في فرنسا وكنائس في إنجلترا في لندن، وعدد من الكنائس في ألمانيا.
ودي من أبناء المهاجرين من مصر والمناطق الشرق الأوسطية ولا من الذين تحولوا إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أبناء المناطق؟
غالبيتهم من الأقباط المهاجرين أو الأقباط الذين يدرسون يعني في ألمانيا. في ناس بيدرسوا هناك وفي ناس بيشتغلون يعملون في بعض أعمال هناك وفي بعضهم أساتذة في جامعات. فلنا كنائس في فرانكفورت وفي شتوتغارت وفي برلين
وفي أوروبا
في ألمانيا وفي ديسلدورف وفي ميونخ وهامبورغ ولنا كنائس أيضا في النمسا في فيينا في أنسبروك ولنا كنائس في أستراليا في سيدني وملبورن وبيرث وداندنونغ ولنا كنائس أيضا في أفريقيا في شرق أفريقيا في كينيا وعند خط الاستواء وفي نيجيريا وفي ليبيا أيضا.
طيب صاحب الغبطة نحن يعني سمعنا عن البابا شنودة رجل الدين الوقور ولكن سمعنا أيضا عن نشاطات أخرى. سمعنا أنك جندي مثلا وأنك شاعر وأنك كاتب وأنك خطيب مفوه وكثير من الأشياء الأخرى التي وردت في سيرتكم الذاتية ولكن أريد أن أقف قليلا عند شخصية البابا شنودة الشاعر. هل لك أن تتحدث عن هذه الشخصية؟
في الحقيقة أنا كنت أكتب الشعر وأنا صغير دون أن أدرس قواعد الشعر العربي
بالسليقة
أيوه. في عندما كنت في أولى وثانية ثانوي حاليا تماثل الثانية والثالثة الإعدادي في التعليم الإعدادي وكنت أخجل من أن أسميه شعرا لأني لم أكن أعرف الأوزان. وفي السنة الثالثة الثانوية ما يقابل الأولى الثانوية حاليا درست قواعد الشعر. كنت أذهب إلى دار الكتب وأقرأ الكتب عن الشعر ودرست العروض والقافية والأوزان والبحور وكل ما يتعلق بالشعر. ومن ذلك الحين كان لي الشعر الموزون على حسب قواعد الشعر وظللت أكتبه من سنة 39 حتى الآن.
هل ممكن نسمع نماذج إذا حبيت يعني أنك تدينا 3-4 ديو؟
غالبية الشعر حاليا بأنظمه في
مسار
في الشعر النسكي وفي الشعر الديني أو الروحي. مثلا نظمت قصيدة من الشعر سنة 45 يعني من قيمة 33 سنة عن يوسف الصديق والمرأة تختطف منه قميصه وهو يقول لها هو ذا الثوب خذيه إن قلبي ليس فيه. أنا لا أملك قلبي وكذا لم تملكيه إنه ملك لربي وقد استودعنيه عبث قربك منه هو ذا القلب اسأليه.
جميل. طيب غبطتكم نحن نعيش الآن في عصر تسود فيه سمات المادة ويتجه فيه الناس إلى إله يسمونه إله العلم، سفن تجوب الفضاء وعمليات تجرى على القلوب ويخرج قلب ويحتل مكانه قلب آخر. وساد الناس روع بأن العلم هو سيد الموقف. هل البشرية في الآن وهي تواجه هذا الغزو العلمي في حاجة إلى دين؟
طبعا لا يمكن ان البشرية تستغني عن الدين. لو كان الانسان ماديا فقط لكان يكتفي بالعلم. أما والإنسان مكون من جسد ومن روح، فروحه بفطرتها تشتاق إلى الله. وأيضا من جهة أبديتنا، حياتنا على الأرض حياة أيا كانت حياة زائلة، لها بداية ولها نهاية. والإنسان السعيد هو الذي يهتم بأبديته، والأبدية التي لا نهاية لها إذا قيس بها عمرنا الأرضي يعتبر لا شيء. والإنسان بطبيعته له حنين نحو الله بالفطرة. نلاحظ أن الطفل الصغير عندما نكلمه عن الله لا يسأل كثيرا من هو الله وأين نجده وما شكله، لأنه بفطرته يقبل فكرة الألوهية. والعالم حاليا لا يستطيع أن يستغني عن الله. هو في بعض أوقات الناس لا ينكرون الله، إنما يأخذون موقفا معاديا له. يعني الإلحاد الحاضر، الإلحاد المعاصر، ليس هو إنكار لله إنما هو معاداة لله.
والفرق بين الإنكار والمعاداة؟
الإنكار يعني يعتبر أن لا يوجد إله على الإطلاق. أما معاداة الله يعني مثلا في الإلحاد الوجودي، يعتبر الوجوديون الملحدون أن وجود الله يعطل وجودهم هم، أن الله يقف ضد بعض رغبات، بعض شهوات، ضد حرية الإنسان بالوصايا التي يقدمها الله، يشعرون أنها تقيدهم، فكل ما يريدونه أن يتخلصوا من الله. يقولون لنترك الله في السماء وهو يترك لنا الأرض،
مع إيمان في الأساس بوجوده.
يبدو أنهم لا يعارضون الفكرة في ذاته، إنما يريدون أن يتخلصوا من الله. فهم يعادون الله، يظنون أن الله يقف ضد شهوتهم ورغبتهم. فلو أننا ثقفنا شبابنا ووجهناه التوجيه ديني وجعلناه يحب الفضيلة والتقوى، سوف لا يأتي وقت يقول إني ضد الله أو الله ضدي، كما كان يقول سارتر إن من الخير إن الله لا يوجد لكي أوجد أنا.
وهو من المفكرين الذين عبدوا العلم.
طبعا العلم وحده لا يكفي.
طيب إذا كان وجد يعني مفكرون في هذه الأرض أله العلم إلى درجة عبادته استغناء عن الله، أين يقف الدين من قضية العلم؟
أولا اسمح لي أن أعترض على كلمة تأليه العلميات، لأن احنا نؤمن بإله واحد لا شريك له ولا يوجد إله غيره. وأيا كان العلم ما هو إلا عطية من الله، فالله هو الذي خلق هذا العقل المفكر، وهو الذي وهبه الذكاء، وهو الذي وهبه المعرفة. وأيا كانت معرفة الإنسان، فالإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا. وفي بعض أحيان تأتي نظريات علمية تشعر الناس بأن العلم القديم كان لا شيء. بالإضافة إلى هذا، العلم ممكن يتغير، ممكن ينمو، والله غير قابل للنمو. فمن هنا الفكرة لا تمر. كذلك الآلات، ما أسهل الآلات إنها تتلف، فلا نستطيع أن نؤله الآلة لأن الآلة قابلة للتلف. والذين يؤلهون العلم يغترون بالعقل البشري، وروح الإنسان أقوى من عقله. ونحن نرى إن الله فكرته لا تتعارض مع العلم. لو اتضع الإنسان يعتبر أن كل ما عنده من العلم هو من عند الله، بل بالعكس عندما نرى العالم يصل إلى القمر ويسير الكواكب في الفضاء والتكنولوجيا تزداد، نمجد الله الذي خلق الإنسان ووهبه هذا العقل. ونقول إذا كان عقل الإنسان المخلوق من تراب على هذه القدرة، فكم بالأولى الله ذاته. في معرفته التي لا تحد. كذلك هناك فارق كبير بين المعرفة عند الله والمعرفة عند الإنسان. المعرفة عند الإنسان معرفة تعتمد على وسائط، على أجهزة، على معامل، على مقاييس، على مكاييل، لكن المعرفة عند الله لا تحتاج إلى وسائط. الله يعرف بدون وسائط، لا يحتاج إلى جهاز لكي يعرف. المعرفة عند الإنسان معرفة غير يقينية، ممكن أن يشك فيها ويعدل خطواته إلى أن يصل إلى معرفة يظن أنها يقينية، والمعرفة عند الله يقينية. المعرفة عند الإنسان بتدخل في درجات، والمعرفة عند الله معرفة مباشرة بلا درجات وبلا تطور. المعرفة عند الإنسان معرفة في الأمور المحسوسة والأمور الظاهرة، والله يعرف الخفيات ويعرف الفكر ويعرف المشاعر ويعرف ما لا يصل إليه نطاق العلم. وهذا العلم في أيامنا اللي وصل إلى كل درجاته الكبيرة بينقب لعله يجد، يعني مثلا علماء البترول ينقب في أرض ويصرف عليها مئات الألاف من الجنيهات وبعدين يقول ما فيش بترول. إذن هو بيختبر وبيجرب، وجايز ينجح وجايز لا ينجح. وكل عالم قبل أن يصل إلى نجاحه الأخير ربما مر على درجات من الفشل متعددة إلى أن وصل. فنحن لا نستغني عن الله من أجل أرواحنا ومن أجل أبديتنا ومن أجل العالم الآخر الذي سنصل إليه، وأيضا من أجل محبتنا لله وتمتعنا به. حتى لو لم يوجد مكافأة في السماء، فمجرد التقوى تمتع بالله وبعشرة الله، وهذه في حد ذاتها لذة ومتعة.
صحيح. ومصداقا لقولك عن العلم أنه العلم نفسه يعني كما يقول العلماء أنفسه كائن متقلب يثبت اليوم ما فيه غدا وهكذا، فلا يستطيع الإنسان أن يعتمد عليه اعتمادا كليا.
طبعا.
ثم أريد أن أتوسع في هذا الموضوع قليلا. أين يلتقي الدين مع العلم؟ وأين يفترق عنه؟ وإذا أخذنا نموذج مثلا وصل الإنسان إلى القمر، هل هذا يباعد بين الإنسان وبين الدين؟
لا طبعا. من جهة العلاقة بين الدين والعلم، العلم السليم يتفق تمام الاتفاق مع الفهم السليم للدين، فإذا وجد خلاف إما أن يكون هناك خطأ في العلم أو هناك خطأ في فهم الدين، لكن العلم السليم يتفق مع الفهم السليم للدين، فلا يوجد تعارض إطلاقا، لأن كليهما من عند الله. الدين من الله بالوحي الذي أرسله عن طريق رسله، والمعرفة أيضا هي من عند الله عن طريق العقل الذي أعطاه للإنسان، فما دام الاثنان من عند الله لا يوجد تناقض. لكن كل تناقض ظاهري أو كلما يبدو تناقض يدل على عدم فهم في نقطة من النقط، إذا وضحت لا يكون هناك تناقض. من جهة وصول الإنسان إلى القمر، هذا أيضا يؤيد القوة التي أعطاها الله للإنسان. ربنا خلق الإنسان على أحسن تقويم، وهبه عقل مفكر، وهبه إمكانيات، بهذه الإمكانيات التي أخذها من الله وصل إلى القمر، ولكنه لم يصل إلى القمر من ذاته، إنما بالذكاء الذي أخذه من الله وبالمعرفة التي أخذها من الله. فالفضل يرجع أولا وأخيرا إلى الله.
صاحب الغطاء سمعتك تتحدث عن أنه حيثما كان السلام كان الإيمان، وهي عبارة جميلة لا شك في ذلك. هل للدين موقف معين من السلام؟ ثم أريد أن أسأل إذا كان للمسيحية رأي خاص في قضايا الربا والخمر مثلا.
من جهة السلام، الله عندما خلق العالم خلقه في سلام، فالسلام هو الوضع الأصيل، والعداوة دخيلة على الإنسان، دخيلة على الطبيعة البشرية. ولذلك نسمع أن آدم وحواء كانا موجودين في الجنة وحولهما جميع الحيوانات والوحوش، ولم يكن هناك نزاع أو صراع حتى بين الإنسان والوحوش. ونسمع أيضا في فلك نوح عندما ركب الفلك وأخذ معه من كل أصناف الحيوانات، لا شك أنه أخذ وحوش ولم تكن تؤذيه في شيء. كان السلام هو الوضع الطبيعي الذي خلقه الله ما بين الإنسان والإنسان، وما بين الإنسان والطبيعة، وما بين الإنسان والله، وما بين الإنسان ونفسه. فالسلام أيضا كما أننا يجب أن يكون بيننا وبين الله سلام، لا نكسر وصاياه ولا نغضبه ولا نتعرض لعقوبته، ينبغي أن يكون هناك سلام بيننا وبين بعضنا البعض، لأن جميع البشر أخوة، من أب واحد هو آدم، ومن أم واحدة هي حواء. وينبغي أن يكون هناك سلام بين الإنسان ونفسه، فلا تكون الروح ضد الجسد والجسد ضد الروح، ولا يكون الفكر ضد الإرادة والإرادة ضد الفكر. ومن هنا يشمل السلام الإنسان كله جملة وتفصيل. من جهة البشر وبعضهم البعض، توجد حاليا صراعات لا شك، ولكن لنا أمل كبير في السلام، ونحن ندعو باستمرار إلى السلام، والمسيحية تدعو إلى السلام. وعندما ولد المسيح غنت الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. والسيد المسيح قبل أن يترك هذا العالم قال لتلاميذه: سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. وكان يقول لهم في كرازتهم وتبشيرهم: أي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت. ونحن نريد أن يعيش العالم في سلام، على الأقل المال الكثير الذي ينفق على الحروب إذا استخدم من أجل خير البشرية يكون هذا أفضل. ونحن نشكر مبادرة السلام الذي قام بها الرئيس أنور السادات، ونشكر اتجاه الحكومة السودانية بقيادة الرئيس جعفر النميري إلى السلام أيضا، ونرجو أن يكون التكامل بين مصر والسودان خطوة في سبيل السلام أيضا.
وما هو موقف المسيحية من قضايا الربا والخمر؟
في الحقيقة الربا نقسمه إلى نوعين: ربا خاطئ وربا جائز. كلمة يربو يعني يزيد، فالربا مقصود به المال الذي يأخذه الإنسان زائدا على رأس ماله. الربا الخاطئ والربا الحرام والربا الذي تحرمه جميع الأديان هو إن شخصا يقرض آخر يكون محتاجا أو فقيرا ويأخذ منه بالربا، ففي هذه الحالة يأخذ من صلب ماله ومن احتياجه ومن عوزه، وهذا ظلم ولا شك. المسيحية تقول: من طلب منك فلا ترده، ومن اقترض منك فلا تطالبه. يعني لو تنازلت عن القرض يكون أفضل، لأنه إنسان محتاج مش يسترد القرض وفوق ربا. أما الربا الذي يمكن أن نحلله فهو الآتي: لنفترض أن إنسانا ادخر مالا في بنك أو مصرف، البنك أو المصرف بيأخذ جميع الأموال ويتاجر فيها ويربح، فيعتبر الشخص الذي يضع مالا في مصرف شريكا في رأس المال الذي للبنك. فإذا ربح البنك يكون له الحق في جزء من الربح على اعتبار أنه شريك في رأس المال، ولا يكون قد أخذ من أصل المال الذي للبنك أو أخذ من عوزه أو من احتياجه. ففي هذه الحالة يكون مثل هذا النوع، وإن سمي ربا هو في واقع أمره شركة في رأس المال المستثمر.
وبالنسبة لقضية الخمر،
بالنسبة لقضية الخمر نحن لا نشرب خمرا ولا نوافق على السكر إطلاقا، ونحيي الرئيس النميري في محاربته لشرب الخمر، غير أننا نفرق بين الخمر والمسكر. فهناك نوعان من الخمر: خمر عن طريق التخمير وخمر عن طريق التقطير. عن طريق التخمير مثل النبيذ قد لا يزيد الكحول الذي فيه عن 4% أو 5%. الخمر عن طريق التقطير ربما يصل الكحول إلى 50% أو أكثر، وهي ضارة للصحة وضارة للمال. وحتى في كتب كثير من الكتب العربية تفرق في الخمر بين ما نقع وما طبخ. وفي الكنيسة تستخدم في الصلوات قليل من الخمر الذي عن طريق التخمير، مجرد كأس يضاف إليه ماء ربما يشرب منه 200-300-500 ألف، لا يعتبر ما يأخذه الشخص أكثر من نقطة. فكمادة نحن لا نعتبر المادة كمادة حرام، لكن نعتبر سوء استخدام المادة هو الحرام، ونعتبر السكر حراما، ونعتبر سوء استخدام الخمر حرام. ولا ننصح أي إنسان بأنه يشرب الخمر، وأنا شخصيا لا أشرب الخمر إطلاقا، وكل الأساقفة الذين معي لا يشربون الخمر. بل إننا أيضا لا نوافق إن الإنسان تسيطر عليه أي عادة من العادات، لأن إذا سيطرت عليه عادة من العادات لا تعتبر إرادته ملكا له، وإنما يكون قد خسر جزءا من إرادته. وأيضا لا نوافق على إن أي شيء يضيع المال أو الاقتصاد ويستخدم فيه المال استخداما خاطئا لا نوافق عليه. فالمال الذي يصرفه البعض على الخمر أولى به أفراد الأسرة، وأولى به الفقراء، وأولى به المحتاجون. فمن جهة المال خطأ، ومن جهة السيطرة على الإرادة والخضوع لعادة خطأ، ومن جهة انهيار قيمة الإنسان في أن يسكر ويفقد كرامته هذا أيضا خطأ، ومن جهة السكر هذا أيضا خطأ.
صاحب الله يطلع. أظن أن الزمن قد اقترب على نهايته ولم يبقى إلا أن نسأل بعد تجولكم في أجزاء السودان المختلفة ورؤيتكم للكثير من مشاريع التنمية أن نسأل عن انطباعاتكم في ما تبقى من الزمن.
في الحقيقة أنا أحب السودان بطبيعتي وكنت مشتاقا أن أراه من زمان، وأشعر أن شعب مصر وشعب السودان شعب واحد في طبيعة واحدة ولغة واحدة وأخلاق واحدة وأصل واحد مع نيل واحد وطبيعة أرض واحدة. وعندما تخرجت في جامعة القاهرة التحقت بمعهد السودان، وكان في ذلك الحين في أول نشأته ويديره الدكتور محمد عوض محمد، لأني أحببت أن أدرس السودان وسمعت عن النهضة الكبيرة التي قامت بها ثورة مايو 69 في السودان وكنت أحب أن أرى. وأشكر الترحيب الكبير الذي قوبلت به من شعب السودان والمحبة الكبيرة التي لاقيتها من الجميع وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية جعفر النميري في محبته ومقابلته الطيبة وهديته التذكارية وفي وضع كل الإمكانيات لهذه الزيارة والتسهيلات. وأشكر أيضا نائبيه السيد أبو القاسم محمد إبراهيم والسيد الرشيد الطاهر، وأشكر أيضا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ولما سمعت عن مرض الدكتور عون الشريف زرته في المستشفى وأصلي إن الله يعطيه كامل الصحة. أشكر السيد عبد الباقي نائبه الذي طاف معي في كثير من جهات الزيارة. وفي الحقيقة زرت كثير من جهات التنمية في السودان وسررت كل السرور بمشروع أرض الجزيرة، مشروع زراعي اقتصادي وله نتائج أيضا صناعية، ونحن نفرح باستثمار كل شبر من الأرض ونشكر الله أن أرض السودان أرض خصبة فيها حوالي 200 مليون فدان مستعدة للاستثمار، وإن كان لم يستثمر إلا عشرها فقط، وهذا يعطينا فكرة أن مستقبل السودان ممتد وواسع، وربنا يساعد في إمكانيات الماء ووسائل الزراعة وميكنة العمل الزراعي. زرت أيضا مصانع النسيج وهي مصانع جميلة، زرت أكثر من مصنع، في الحقيقة شيء مفرح. وسررت أيضا بالنهضة العلمية في السودان وكسرت عدد المدارس بشكل كبير، وزرت جامعة الخرطوم وأرجو لها دوام الاتساع مع كثير من المعاهد العملية زي معهد التكنولوجيا. وسررت أيضا بمشروعات المواصلات الكبيرة في عبرة، وزرت متاحف كثيرة في السودان، متحف هدى في الخرطوم ومتحف شيكان. وفي الحقيقة هذه المتاحف تعطي فكرة أن تاريخ السودان وتاريخ بلاد النوبة تاريخ قديم العهد، فحضارة ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ وإلى آلاف طويلة من السنين كان يوجد للبلاد فن وعلم وحضارة. و جدودنا مصريين والسودان كانوا لهم طابع واحد، حتى في الآثار نجد الآثار متشابهة، مما يدل على أن التآخي بين مصر والسودان كان عملية قديمة العهد منذ آلاف السنين. نشكر أيضا النهضة السياسية في السودان والعمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد الاشتراكي، وقد زرته، والمنظمات الشعبية الكثيرة التي يشارك فيها الشعب. وفي الحقيقة من أجمل ما في السودان أهله، أهل السودان يمتازوا بالطيبة والكرم والروح الطيبة والعشرة الطيبة، وزيارة السودان ستظل محفورة في ذهني باستمرار بكل ما تحمل من محبة كبيرة. وأنتهز هذه الفرصة أيضا لأشكر السيد وزير شؤون مصر بالسودان وسفير مصر في السودان أيضا، وأشكر كل رجال الأمن على تعبهم الكثير معنا، وأشكر كل رجال الإعلام والصحافة وعلى رأسهم السيد بونا ملوال وزير الثقافة والإعلام، وأرجو لبلاد السودان دوام الرقي، وأرجو له نهضة دائمة. وقد فرحت اليوم جدا بزيارة قاعة الصداقة، في الواقع إنها تحفة جميلة وتقدم إمكانيات كبيرة جدا للمؤتمرات والاجتماعات. والنهضة الحاضرة في السودان تعطينا فكرة كيف إنه إذا وجدت حكومة أمينة ومخلصة ومحبة للشعب تستطيع تستثمر كل الموارد الموجودة وتستخدمها من أجل صالح البلد. فالعمل الكبير اللي عملته ثورة مايو في 8 سنين يمكن ما تعملش في مئات السنين قبل كده في تاريخ السودان. ربنا يكون معاكم ويبارك بلادكم ويسمعنا عنها كل خبر طيب.
شكرا جزيلا صاحب الغرفة، ونحن نتمنى لك إقامة طيبة في بلد السودان، وعودا حميدا إلى القاهرة، ونسأل الله أن يحفظك ويرعاك.
شكرا خالص.
سيداتي سادتي، في نهاية هذه المقاربة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر لصاحب الغبطة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث باب الإسكندرية وطرياق الكرازة المرقصية لسائر إفريقيا وبلاد النيجر. شكرا جزيلا له، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.